الأستاذ يعقوب قصير الباحث الاجتماعي من لبنان. أستاذ يعقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله. أستاذ يعقوب في البداية دعني لأسأل عن ضرورة النصيحة وأساسا لماذا يعني الشاب يرفض أحيانا النصائح الموجهة إليه خاصة من قبل الوالدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الموضوع هو يحتاج إلى عدة حلقات للبحث، ولكن سأحاول أن بما أعرفه أن أوجز بعض الأمور التي يجب أن تصل إليكم وإلى المستمعين الكرام. نحن نعرف أن الإنسان هو عبارة عن كتلة تجارب ينقلها أو تتنقلها الأجيال من جيل إلى جيل ومن فرد إلى فرد ومجتمع إلى مجتمع. والنصيحة دائما كانت هي نوع أو فن من فنون التواصل الإيجابي، لأن الإنسان في علم النفس لديه ثلاث حالات: أنا الأعلى، أنا الراشد، أنا الطفل. فطبيعة الشباب الذي أنتم أشرتم إليهم يملكون مستوى أنا الراشد أعلى مستوى أنا الطفل وأنا الأعلى، لذلك نراهم يحتاجون إلى النصيحة أو يقبلون النصيحة بشكل أقوى من زملائهم أكثر مما يقبلوها من الوالدين، أو نفس الشيء بالعمل، قد يقبل الزميل النصيحة من زميله أكثر من رب العمل. وهذا الشيء هو نوع من المستوى الشاب الذي يكون في يعني مقتبل عمره الكريم، يكون عنده أنا الراشد الذي لا يقبل النصيحة من دون الصداقة.
نعم.
لذلك النصيحة عند الشباب من الوالدين يجب أن لا تكون من الأعلى إلى الراشد. يعني من النصيحة أنه أنا أعلى منك يا ابني بدك تقبل نصيحتي، بل يكون من نصيحة من نوع من الصداقة. وهذا هو مسار الحياة. دائما كانت هذه الأمور نرى حتى في المجتمعات عندما يريدون أن ينصحوا أخ أو شخص يرسلون له صديق، يعني الصديق قد يؤثر أكثر من صاحب أو شنو الحاكم في الدولة أو في المؤسسة أو في أمر آخر.
نعم.
طبعا هي النصيحة لماذا يقبلها الشاب من زميله أكثر من غيره؟ لأنه قد يرى أن هذا الزميل هو مشابه له، هو مرآة له، لذلك يبني جسر. هذا الذي يريد النصيحة ويحتاج النصيحة يبني جسر من الثقة مع زميله أكثر ما يبنيها مع الوالدين. طبعا إذا أراد الوالدين أو رب العمل أو المسؤول أن يقدم النصائح، هناك عدة أمور.
نعم.
يمكن بإيجاز أقولها.
إذا تسمح لي أستاذ يعقوب، يعني نتوقف عند المعايير التي يعني يجب توفرها لدى شخصية الناصح. هناك سؤال أيضا يعني مهم جدا بالنسبة للشاب الذي كما تفضلت يعني يسمع إلى نصيحة أصدقائه أكثر مما يستمع إلى نصيحة الوالدين. طيب هذا الشاب أيضا يعني بحاجة إلى تمييز النصيحة التي تنطلق من دوافع حب الخير من قبل الصديق. إذن كيف يعني يميز هذا الصديق؟ هل يعني يجب أن يتقبل بجميع النصائح التي تزدى إليه من قبل أصدقائه أم ماذا؟
أنا كنت يعني أقدم وصفا، لكن الشاب هو بطبيعة حالي عندما يعني عندما نقول الدين نصيحة، عندما يكون مطلع على الدين والخلق منذ طفولته، عندما كان أنا الطفل بعده، وكان الوالدين يعني يوجهونه إلى أن هناك ناصح أكبر وهو الله سبحانه وتعالى، هو القرآن الكريم والسنة النبوية، ونحن نقوم في البيت قد وضعنا هذا الطفل في تلك الأجواء. عندما يصبح شابا عندها يعرف كيف من يتقبل النصيحة، يقوم بوضع هذه الصفات التي سمعها في الطفولة على الشخص المعني.
نعم.
وعندها يقبل هذه النصيحة.
جيد.
أنا أريد أن أشير هنا عفوا حتى لا يفوتني الوقت.
نعم.
أنه أهم شيء بالنصيحة للشاب يراها يقبلها من الوالدين ولا او لا يقبلها
طيب.
من الوالدين يقبلها من الصديق، لانه لا توجد هو لا توجد يعني فضول مسافه بينه وبين صديقه.
نعم واضح 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 استاذ استاذ يعقوب. هو وجودها بينه وبين الاب او بينه وبين الام واضحة، وعدم وجودها بينه وبين الصديق أيضا واضح، لكن اسمح لنا لو تكرمت مع تحياتي لك بأن تبقى معنا نأخذ هذه المداخلة أو الاستفسار، بعد ذلك نعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال خبير البرنامج.
أي نعم تفضل.
هناك من يعاني من مشكلة نفسية كبيرة، فكلما يذكره أحد أو يرشده أو ينصحه يشعر بالنفور والغضب.
نعم.
برأيكم كيف يمكن تعامل مع هكذا شخص؟
سنتو.
وشكرا.
ودوا للمصحة العقلية شو نسوي؟ على هاي حال شكرا جزيلا لك. بين يديك الأستاذ
أحمد عباس كان معنا. نعم.
أحمد عباس.
نعم.
يعقوب الأستاذ يعقوب سمعت السؤال.
نعم نعم
تفضلوا بالإجابة. نعم. لو تكرمتم.
يعني اللي تفضل فيه الأخ أحمد عباس هو موجود في بكل الشباب.
نعم.
لا أحد يمكنه أن
إلا الذين آمن
من أي شخص إلا بطرق التي يعني يجب أن أذكرها. أولا
نعم.
يجب على الشخص الذي يقدم النصيحة أن يكون لديه الصدق، أن يكون لديه الإخلاص، أن لا يقدم النصيحة بتوتر، أن يكون النصيحة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقبل أن يكون مهيئ نفسيا هذا الذي يقدم النصح لردة الفعل عند الآخر. يعني لأنه يجب أن يكون الناصح يملك بعض التجارب والعلم وقليلا من الحكمة في الحد الأدنى لتكون النصيحة في مكانها. نحن نعرف الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. يجب هذا الشخص الذي لديه مثل ما قال الأخ أحمد عباس ردة فعل سلبية أن تتم النصيحة بينك وبينه في سرية تامة.
أحسنتم.
لأن النصيحة أمام الناس هي نوع من الفضيحة.
نعم.
قد يعتبروها. قدر الإمكان يجب أن نقدم النصيحة بلسان رقيق طيب لطيف فيه إطراء، مثل والله تعال نحن نذهب نتغدى سويا ونقدم له النصيحة، أو أنه تعال إلى نذهب أريد أن أزورك في البيت ويأخذ معه هدية ثم يقدم له النصيحة. يجب أن تجعل نصيحتك ترتكز على أن الخطأ في التصرف أو قول ليس خطأ في ذات الشخص. يعني ما تقول له عندك أخطأ، قل له هذا هو العمل خطأ، هذه هي الطريقة التي عندهم ردة فعل سلبية. دائما النصيحة بدها تكون ليس فيها انتقاد، بل فيها نوع من أنه هذا العمل هو عند الآخرين مكروه. لذلك قد تكون النصيحة دائما مثل ما يقدمها العلماء الدين والقرآن الكريم يقدمها بشكل قصصي.
نعم.
يعني لا يقدم نصيحة مباشرة. كثير من النصائح أنه صار هيك وعمل هيك وعملت مثلا قصة النبي يوسف عليه السلام ترى كلها نصائح لكن بطريقة قصصية. الطريقة القصصية هي التي تفيد مع الذي لديه مشكلة نفور. نحن نرى أن الشباب بس يقعدوا مع بعض أو يتكلموا مع بعض بيحكوا لبعض تجارب بالحياة عندهم والآخر يأخذها. لا بأس أن الأب أو الأم أو الأخ الأكبر أن يقدم النصيحة لمن لديه نفور من هذه المشكلة عبر الطريقة القصصية. يعني لا يمكن أن نقدم تصحيح مسار من خلال كلمة واحدة.
نعم.
دائما لا تكون النصيحة مطلقا بشكل أمر، بل اجعل النصيحة دائما بشكل رأي. مثلا ما رأيك أن نفعل كذا؟
جميل.
يعني هذه النصيحة الأفضل والأرقى.
نعم.
دائما النصيحة تكون لفتة نظر وليس تنكيد، يعني مثل أو على المخطئ أنه إهاني له.
نعم.
دائما تختم نصيحتك بكل أمر أن تجعلها ودودة بشكل أن يشعر الآخر أنه يجب أنك أنت أصبحت صديقا له أو يجب أن يشكرك لأنك تراعي مصلحته. هذه هي الحالات اللي ذكر فيها الأخ.
طيب بهذا القدر إذن لو سمحت الأخ أمير نكتفي. الأستاذ يعقوب قصير الباحث الاجتماعي من لبنان كنت معنا، شكرا جزيلا.
شكرا لك أستاذ يعقوب.
حياك الله أستاذ.